بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير: باب. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. قال: حدثنا أحمد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب. في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، يعني للتركات، أولو القربى أي من غير الورثة، واليتامى من كان دون البلوغ وفقد أباه، والمساكين فارزقوهم، أمر على الندب خلافاً لابن حزم رحمه الله، فإنه قال: الأمر على الوجوب، فيجب عليه أن يعطي، أي على الوارث أن يعطي الأصناف التي ذكرت في الآية ما طابت به نفسه. والخطاب في الآية للورثة: وإذا حضر القسمة أولو القربى، الخطاب للورثة، وقيل الخطاب للمحتضر لو قسم ماله عند الاحتضار فإنه يعطي بعض ماله المذكورين. ونقل الحافظ رحمه الله عن ابن الجوزي أنه نقل عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي القرابة في الآية من لا يرث، وأن معنى فارزقوهم أعطوهم من المال، وقال آخرون أطعموهم، وأن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد. هذا هو الصواب خلافا لما تقدم عن ابن حزم رحمه الله. قال: لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة، فيفضي إلى التنازع والتقاطع، وهذا هو الفقه. ثم إن الآيات المفصلة المبينة للمواريث ترد هذا، فلو كان لهم نصيب لقدره الله عز وجل إما بفرض أو بغيره. لكنه يستحب أن يفعل هذا. قال سعيد بن جبير رحمه الله، وهو الذي يروي عن ابن عباس هذا التفسير: ضيعت الناس هذه الآية، والقرابة من غير الورثة والفقراء واليتامى والمساكين تتشوف نفوسهم لشيء من المال الذي تركه الوارث، خاصة إذا علموا غناه وعرفوا بعض تركته وتعلقت بها نفوسهم. فمن البر بالميت والإحسان الحي أن يعطوا شيئا من المال، ما يحملهم على الدعاء للميت وعدم الحسد للحي الوارث. هذا الحديث الذي ذكره من أفراده رحمه الله تقدم في الوصايا عند قوله باب أو باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى، وذكر الآية. قال فيه هنا رحمه الله: حدثنا أحمد بن حميد أو أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان الكوفي عن عكرمة البربري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الآية قال: هي محكمة. محكمة، ويكون المنسوخ يكون النسخ للوجوب فقط، والنسخ للوجوب بآية المواريث. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه. وفي كتاب الوصايا فيما وصله المصنف هنا قال: أن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها هما واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك. قال الحافظ: وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان: وال يرث وذلك الذي يرزق. يعني هذا حمل آخر من ابن عباس رضي الله عنه، أن المقصود بأولي القربى هنا الاثنين: الورثة وغير الورثة. الوارث يرزق الميراث، وغير الوارث يرزق كلمة المعروف، يعني ما يعطى مال، يقال له يدفع بالمعروف كما في آخر الآية: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني لغير الوارث. والذي يظهر الله أعلم هو قول الجماهير، يعني الأصل عدم النسخ، أنها محكمة، لكن على الوجه الذي تقدم أنه يندب في حق الورثة أن يعطوا قرابتهم من ذوي الأرحام كأبناء البنات وكالأخوال والعمات، يعطونهم ما تيسر ويقتسمون الباقي. قال رحمه الله: تابعه، يعني تابع عكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهذه المتابعة تقدمت موصولة في الوصايا التي أشرنا إليها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب يوصيكم الله. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ قال: فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم.
قال رحمه الله: باب، أي هذا باب، يوصيكم الله في أولادكم. يوصي سبحانه وتعالى عباده للطفه وكمال رحمته، فهو أرحم بالأولاد من الوالدين. يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد هنا عام يشمل الذكور والإناث، وهو عام أيضا من جهة الدين، لكنه مخصوص بالولد الكافر، فإنه ليس بوارث، خص بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وخص أيضا بالعبد، فإنه موروث لا يرث، وخص منهم القاتل لحديث: لا يرث القاتل شيئا. وفي قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، رد لفعل أهل الجاهلية، فإنهم كانوا لا يورثون إلا من يحمل السلاح، كانوا يحرمون الإناث من الميراث. قال: يوصيكم الله في أولادكم. من الأولاد الخنثى، فهو ولد فيرث على التفصيل الذي عند الفقهاء رحمهم الله، يورثونه على ما هو مشهور من حيث يبول. وأيضا هذه الآية تعم الولد ولو لم يولد بعد، يعني يعم الأجنة، لكن بشرط أن يخرج مستهلا، فإذا استهل ورث لتحقق حياته في بطن أمه عند موت المورث. أيضا في قوله عجل في أولادكم، هو يعم أولاد غير الصلب، لأنهم مولودون من الوارث كأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء، ما لم يحجبهم من هو أولى منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقد يرث البعيد مع الإناث، كما لو مات عن بنت وابن ابن فإنه هو المعصر. في قوله عز وجل: يوصيكم الله في، الظرفية هنا لها معنى، ولم يقل سبحانه وتعالى بأولادكم، فهي أكثر التصاقا بالعناية الدقيقة بهم. وفي الآية أسرار ذكرها السهيلي رحمه الله في تفسيره لآيات المواريث في جزء صغير لطيف من أمتع ما يقرأ في الإعجاز القرآني البياني لهذه الأحكام، وذكرناها في شرح الرحبية. هذا الحديث الذي ساقه في تفسير هذه الآية تقدم في كتاب الوضوء عند قوله رحمه الله: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، فإنه فعله حين عاد جابرا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قال فيه رحمه الله: هنا حدثني إبراهيم بن موسى وهو التميمي الفراء الصغير، قال: أخبرنا هشام وهو بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج وهو عبد الملك أخبرهم، قال: أخبرني ابن المنكدر وهو محمد عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فيه عيادة المريض وعيادة المفضول، وفيه إشارة إلى كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة لجابر حيث عاده، وفضيلة لأبي بكر حيث صاحبه في حاله هذا وفي غيره. وفيه أن العيادة سنة وفيها فضيلة مذكورة في أحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يرجع. قال: عادنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة وهم قوم جابر رضي الله عنهم ماشيين. وهذه الخطى أيضا لعلها مقصودة، إذا استطاع العائد أن يكون على هذه الحال، يعني ما ركب في مجيئهما إلى بني سلمة مع بعد الموضع عن المسجد، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم القرب من المسجد فقال: دياركم أو دياركم، إلزموا دياركم، لأنها فيها بعد. ومع ذلك مشى عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى جابر رضي الله عنه. قال: فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، يعني في حالة الإغماء لا في حال جنون، والعقل في الإغماء مغلوب وفي الجنون مسلوب وفي النوم مستور، فلا يذهب بالكلية إلا بالجنون، يسلب عقله ولا يكاد يعود.
بخلاف المغمى عليه فإنه ربما عاد ولو بعد مدة، وهو أشبه بالنائم لأنه إذا أوقظ استيقظ. ولذا لما صب عليه صلى الله عليه وسلم الماء فأفاق، قال فدعا بماء فتوضأ منه. فيه فائدة أن مثل هذا يصنع عند الرقية، يعني الماء الذي يرش ويصب على المريض يكون فضلة وضوء، فهو ماء مبارك. قال فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليه. فتوضأ منه، ما قال فتوضأ به. وهذا يضعف القول الذي يقول أن الماء المستعمل يتنجس بالذنوب كما ذكر بعض الفقهاء، أو تذهب طهوريته بالذنوب. والقول بالتنجس هذا قول شاذ يحكى عن أبي يوسف رحمه الله، وسلب الطهورية كذلك ضعيف. فالماء المستعمل طاهر وهو شبه اتفاق، وهو يظهر من هذا الحديث أنه ماء مبارك، لأن الله عز وجل قد عبد به. فمن يفعل الرقية عامة أو في خاصة نفسه أو في أهله فله سنة في هذا، أن يتوضأ ثم يرش على المريض من هذا الماء. قال ثم رش علي، والرش غير الصب. في الوضوء قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه فعل هذا وهذا. وإذا كان المريض به حمى فالصب أولى. قال عليه الصلاة والسلام إنما الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح. قال فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله. ويظهر من هذا السؤال أن شدة الوجع الذي نزل بجابر، كأنه رأى الموت ولم يمت في مرضه هذا، بل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة. فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. قال فنزلت، فيه إشارة إلى ما ذكرنا قبل من منهج البخاري رحمه الله، أنه يذكر ما يتعلق بالآية من الأحاديث ولو لم يكن تفسيرا. وهنا ذكر سبب النزول، وفي الآية قوله عز وجل في آيات المواريث بعد الآية الأولى جاء في الآية الثانية وإن كان رجل يورث كلالة، لأن جابرا رضي الله عنه يومئذ لم يكن له ولد ولا والد. فهذا هو الذي يتعلق بمسألة جابر رضي الله تعالى عنه وأرضه. فالكلالة من لا ولد له ولا والد، والده توفي في أحد وهو لم ينكح ما نكح بعد أو لم يرزق بولد بعد. هذا أحد الأسباب التي ذكرت في الآية. وهناك سبب آخر رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم كما قال الحافظ رحمه الله، أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنة سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد وإن عمهما أخذ مالهما. قال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، وهذا أليق بالآية التي ترجم لها المصنف، ففيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمهما أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن فما بقي فهو لك. ونصيب المرأة في الآية الثانية من آيات المواريث في هذه السورة المباركة، ويحتمل أنها نزلت في الأمرين، أو أن مراد جابر رضي الله عنه فنزلت يعني بعد ذلك، بعد الحادثتين، ويكون هذا منه رحمه رضي الله عنه وأرضاه إظهارا لما تناول مسألته من ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نزلت بخصوصه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
نعم. قال: باب، أي هذا باب، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وارث منكم أو من غيركم، كما في قوله عز وجل: إن لم يكن لهن ولد، يعني من الأزواج الوارثين أو من نكحهن من قبل. والزوجة أيضا هنا مخصوصة بالكافرة، فزوجها المسلم لا يرثها، يعني الكتابية. وكذلك لو نكح أمة فماتت ولها مال فمالها لسيدها لو تزوج أمة بشرطه. فيه أن ملك الميت يزول بمجرد الموت وينتقل إلى الورثة، لقوله عز وجل: ما ترك. وعلى هذا فلا يجوز لأحد الورثة أن يتصرف فيه، ولو كان ولياً للميت، أو حتى لو أذن له الميت قال: افعل كذا وكذا، إلا على سبيل الوصية. فالأموال تنتقل بمجرد الموت من ملكية المورث إلى ملكية الوارث. وكونه يتبع الميت كما جاء في الصحيح لا يدل على بقاء الملك، وإنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فأمواله لا تتبعه عند الموت حقيقة. قال: فيرجع اثنان ماله وولده، ربما كان حقيقة كأن يركب بعض الأولاد أو الورثة على شيء من أمواله ويذهبون بها إلى قبره ثم تعود، فإنه لا يدخل معه في قبره شيء. وإلا فالأصل أن الأموال متروكة بمجرد مفارقة الروح للجسد، وتنتقل الملكية حينها إلى الورثة، ولا يحل التصرف فيه إلا بإذنهم، التصرف الذي يكون من بعض الورثة أو القرابة في أوقات العزاء، أو بعد ذلك من الصدقة ببعض مال الميت قبل القسمة دون إذن من الورثة وبدون وصية من الميت، هذا كله من التعدي. ذكر رحمه الله في هذه الآية حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال فيه: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، يعني مال الوارث، كان في الجاهلية وفي أول الإسلام للولد خاص، لأنه يستقبل الحياة. ويعني بالولد هنا كما قلنا في الحديث الذي تقدم، يعني للذكور منهم خاصة، الذين يحملون السلاح ويحملون الدمار هم الذين يستحقون الأموال، بل كانت المرأة موروثة كما سيأتي في الباب بعده. قال: وكانت الوصية للوالدين، أي الوصية الواجبة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين. هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه في الجمع بين وفي تفسير الجمع بين آيات المواريث في النساء وبين آية البقرة. قال: فنسخ الله من ذلك ما أحب. نسخ الوصية للوالدين، نسخه بالسنة لا وصية لوالد، فإن الله نص على نصيب الوالدين في أول آية من آيات المواريث في سورة النساء. في قوله فنسخ الله من ذلك ما أحب، يقول الحافظ: هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية. ما هو الأمر الأول الذي جاء في آية البقرة؟ كتب عليكم، فرض عليكم، استمرت الوصية للوالدين إلى نزول آية المفصلة في المواريث. فإن الله عز وجل ذكر ما للوالدين، أن إن كان له ولد فلأبويه لكل واحد منهم السدس، فإن لم يكن لهما ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بعد هذا البيان نسخ الكتب والوجوب، وجوب الوصية للوالدين. قال: وفيه رد على من أنكر النسخ، يعني وهذا يعني قول لا يكاد يذكر، فإن النسخ العام وارد، فهذه الشريعة كلها نسخت الشرائع المتقدمة، والنسخ الخاص أيضا وارد ذكره، وارد وقوعه ذكره في قول عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ووقوعه في غير نص، سواء نسخ القرآن بقرآن أو نسخ سنة أو نسخ سنة بقرآن، كما في استقبال القبلة. قال: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني من الأولاد خاصة، وجعل الأبوي لكل واحد منهم السدس والثلث، يعني الأم حيث لا ولد ولا جمع إخوة، وجعل المرأة الثمن والربع. الواو هنا بمعنى أو، فلا تجمع الفرضين. وللزوج الشطر وهو النصف أو الربع، على التفصيل الذي جاء في الآية، والحمد لله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الآية. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تعضلوهن، لا تقهروهن، حوبا إثما، تعولوا تميلوا، نحلة، النحلة المهر. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك.
هذه الآية قوله عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني لا يحبسونها حتى تموت فيرثها، فيكون الخطاب للأزواج، أو على ما يأتي في تفسير ابن عباس رضي الله عنه أن الخطاب لأولياء الزوج، يا إذا مات الميت كانوا يلقي أحدهم ثوبه عليها ويكون أحق بها من غيره، فلا تتزوج إلا بإذنه. وهذا فيه شيء من العضل والعدوان. يقول الحافظ رحمه الله: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني الرجل، هذا الخطاب على القول الأول، خطاب الأزواج، الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي، ولا تعضلوهن، يعني يكرهها ويخشى لو طلقها يذهب المهر الذي دفع فيها فيضارها، كما في الآية الأخرى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وهنا قال: تذهبوا ببعض ما آتيتمهن، فهو آتاها المهر ولو طلقها ذهب عليه المهر فيضارها لتفتدي، تخادع بالمهر أو بأكثر أو بأقل. هذا وجه في الآية. وقيل الخطاب لأولياء الزوج أو لأولياء المرأة، لأولياء المرأة: لا تعضلهن عن النكاح ما يزوجها طمعا في ماله، سواء مما آتاها أو مما جاءها من رزق الله عز وجل. وهذا يقع من بعض الأولياء في المرأة العاملة التي لها مرتب، يمنعها من الزواج حتى يستغل رواتبها، يخشى أن يذهب مالها لغيره، وهذا أيضا من الظلم. قال عز وجل: ذلك أدنى ألا تعول، في قوله عز وجل: إلا أن يأتين بفاحشة، يعني فيجوز له ذلك، أن يضارها لترد له المهر وتفتدي نفسه. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل الفاحشة هي الزنا، لو زنت له أن يعضلها إلى أن ترد له المهر، لأن هي التي أفسدت الفراش. ثم نسخ هذا بالحدود الشرعية بحد الزنا. وقيل الفاحشة هنا إلا أن تكون المرأة فاحشة اللسان، سليطة اللسان على الزوج، لا تعاشره بالمعروف، فله أن يعضلها إلى أن تفتدي نفسه فيباح له ذلك. والورع من هذا أصل، يعني إذا ما استقامت له كما أمر الله عز وجل: فسرحوهن بالمعروف، يسرحها، وما دفع من مهر هو بما استحل من فرجها، كما قاله عليه الصلاة والسلام للملاعب. هذا أسلم له، يعني الافتداء لا يكون إلا بطلب من المرأة ورضا، ما يكون عن مضايقة وعضل وإضرار. قال: ويذكر عن ابن عباس: لا تعضلوهن لا تقهروهن، يعني من القهر الحبس، هذا لا يطلق ولا يصل، ما يعاشرها بالمعروف ويهجرها في الفراش، وربما قهرها بلسانه أو بيده، هذا من أعظم الظلم. في قوله رضي الله عنه: حوبا إثما، يشير إلى قوله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني إثما كبيرا عظيما. تعولوا في قول عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني لا تجوروا، يعني أقرب إلى ألا تصلوا إلى الجور. فعال جار ومال، وهذا الفعل اللازم، ويكون متعديا وبمعنى عال، يعني كثر عياله. ونحله في الآية التي تقدم: وآتوا النساء صدقاتهن نحله، فالنحله من أسماء المهر، قال هو المهر. الحديث من أفراده رحمه الله قال فيه: حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال أخبرنا أسباط بن محمد وهو القرشي الكوفي قال حدثنا الشيباني وهو سليمان بن فيروز. والشيباني هنا له في الحديث طريقان: الأول هذا الذي وصله المصنف رحمه الله بإسناده المتصل إليه عن عكرمة عن ابن عباس، والثاني معلق في قوله قال الشيباني، هذا ليس له إسناد. قال الشيباني وهو سليمان الذي تقدم، وذكره يعني ذكر الحديث أبو الحسن وهو عطاء السوائي، قال ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس. في الطريق الثاني عند الشيباني فيها شك، هذا طريق الشيباني عن أبي الحسن السوائي، وأما عن عكرمة عن ابن عباس فهو إيش؟ متصل، وإن كان فيه عنعنة لكنه على الأصل لعدم التدليس منه، لأنه لو كان مدلسا ما توقف في الطريق الثانية. وكذلك عكرمة رحمه الله عن مولاه ابن عباس قال رضي الله عنه في الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه، يعني أولياء الزوج، أحق بامرأته. هذا أحد الوجهين في الآية، إن شاء بعضهم تزوجها، وهذا يفعلونه إذا كانت جميلة أو كان لها مال. فأولياء الزوج إخوانه أو أعمامه أو أبناء عمومته، هم من سبق منهم بوضع ثوبه عليها كان أحق بها من غيره، فيرثها في نفسها كرها وظلما، ويرثها بصداقها الأول ما ينكحها، يعني تصبح بمجرد وضع الثوب زوج، يعني بلا عقد ولا مهر، كأنها مال استحوذ عليه. وهذا من قبائح الجاهلية. ابن عباس أدرك هذا ما أدرك هذا، لكنه يحكم، يعني حمل هذا عن غيره من كبار الصحابة الذين أدركوا الجاهلية. قال وإن شاءوا زوجوها، أيضا هم يتولون تزويجها، أولياء الزوج قرابته هم الذين يزوجونها، لا أولياء المرأة نفسها، فيزوجونها وهم الذين يأخذون صداقها. قال وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. يعني كأن كلامه رحمه الله رضي الله عنه يشعر بأن هذا الفعل استمر في الإسلام، فكان هذا هو سبب النزول، وهذا يعني يحتاج إلى بحث، يعني هل أحد من الصحابة فعل هذا فنزلت الآية، أو أن الآية نزلت تخبر بما كان عليه أهل الجاهلية؟ والخطاب في أول الآية لمن؟ للأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فيحتمل أنه نهاهم عن شيء كانوا يفعلونه، أو نهاهم عن شيء لا يصلح لهم، يعني كأنه ينهاهم عن التشبه بأهل الجاهلية، والله أعلم. فتحصل من هذا أن الخطاب في الآية يحتمل أنه لأولياء الزوج، أو يكون للزوج نفسه، أم لا يحبس المرأة عنده دون معاشرة بالمعروف لتفتدي نفسها ببعض ما أعطاها، فإنه يعني ضرب من الجور والظلم، خاصة إذا استقامت حالها معه. أما إذا ما استقامت فيباح له لقوله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة، سواء كانت الفاحشة هي الزنا أو مقدمات الزنا أو الفحش في المعاشرة باللسان. ونكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وحملة هذا العلم عنا وناشريه والدالين عليه والعاملين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.